الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أول ما شرع الله الصيام أنهم كانوا لا يفطرون إلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، ثم يصومون بعد العشاء، يستمرون صائمين إلى أن تغرب الشمس من الغد، فكانت فترة الصيام طويلة عليهم وفترة الإفطار قصيرة، فنالهم من ذلك مشقة، لأنهم كانوا يعملون في النهار في مزارعهم ونخيلهم، فيشق عليهم طول الصيام مع العمل، حتى إن بعضهم أغمي عليه أثناء النهار. وأيضاً كانوا يحتاجون إلى معاشرة نسائهم، وربما أن بعضهم وقع على امرأته وهو صائم بسبب طول المدة التي لا يصبرون معها عن مفارقة نسائهم، فلذلك خفف الله عنهم وأباح لهم الأكل والشرب والجماع من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فقال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي معاشرتهن بعد أن كانت ممنوعة. وهذا ما يسمى بالنسخ، هذا يسمى بالنسخ، وهو الانتقال بالناس من حكم إلى حكم آخر، فنسخ طول الصيام بتخفيفه على المسلمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو معاشرة المرأة بالجماع ونحوه، الرفث إلى نسائكم، فأحله الله لهم بعد أن كانوا ممنوعين منه في هذه الفترة. ثم قال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الزوج لباس للمرأة والمرأة لباس لزوجها، لأن كلا منهما يستر الآخر ويحميه، يستره ويحميه من الوقوع فيما لا يجوز، فهو مثل الثوب الذي يستر البدن فالزوجان يستر أحدهما الآخر ويحميه ويكفه عما لا يجوز، وهذا من الحكم العظيمة في الزواج، الإعفاف، إعفاف البصر وإعفاف الفرج، فهذا يحصل بالزواج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله ما وقع من بعض الصحابة من معاشرة لزوجته في ليل الصيام، يوم أن كان الليل وقتا للصيام، فوقع من بعضهم أنه واقع زوجته، ثم إن الله بشرهم، سمى هذا خيانة، لكن الله بشرهم فقال: فتاب عليكم وعفى عنكم مما حصل منكم، أي من بعضكم، مما حصل من بعضكم. فالآن بعد وقت نزول الآية باشروهن، تمتعوا بهن في الليل، تمتعوا بهن في الليل، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل المراد بما كتب الله لكم الذرية، وقيل المراد ليلة القدر، أي تحروا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم قال سبحانه: وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا مدة الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتبين بياض النهار من ظلام الليل، وذلك بطلوع الفجر الثاني المعترض الذي لا يأتي بعده ظلمة، فهذا هو الفجر الثاني الذي يقف عنده المسلم الذي يريد الصيام، يقف عنده عن الأكل والشرب والجماع حتى يتبين، تبين، ما يكفي الظن، لا بد أن يتحقق الإنسان من طلوع الفجر، وذلك إذا كان يرى طلوع الفجر يراه بنفسه فإنه لا يمسك إلا إذا رأى الفجر طالعاً ومتبيناً. أما إذا كان لا يراه كحالتنا الراهنة من وجود الأنوار الكثيرة وكون الناس في البيوت والقصور داخل الغرف لا يرون الفجر، فإنهم يعتمدون على التوقيت الذي وقت لطلوع الفجر بالحساب، يعتمدون على ذلك. وعلامة هذا، علامة طلوع الفجر، أذان المؤذنين، فالمؤذن يجب عليه ألا يؤذن حتى يحين وقت طلوع الفجر، فإذا حان وقت طلوع الفجر فإنه يؤذن ولا يؤذن قبله، إلا إذا كان سيؤذن أذانا ثانيا على طلوع الفجر. إذا كان يؤذن أذانا أولا يستعد الناس ويقومون للسحور، ثم يؤذن أذانا ثانيا على طلوع الفجر من أجل أن يمسكوا، فلا بأس. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يخبره الناس بطلوع الفجر، فيقال له: أصبحت؟ أصبحت. فيجب على المؤذنين أن يقفوا عند الحد المشروع، فلا يؤذنوا متأخرين عن طلوع الفجر، لأن بعض المؤذنين قد يغفلون أو يتشاغلون، أو يغيب المؤذن ويأتي واحد يؤذن بدله فيؤذن بعد طلوع الفجر متأخراً، فيغر الناس يأكلون ويشربون ويجامعون زوجاتهم بعد طلوع الفجر اعتماداً على هذا الأذان المتأخر. فإذا فات وقت الأذان فإنه لا يؤذن، يكتفي بأذان المؤذنين ولا يغر الناس، لأن بعض الناس لا يبالي، يريد أن يؤذن على أي حال دون تقيد بطلوع الفجر، بل متى ما جاء أذن، وهذا يضر الناس ويغرهم ويخل بصيامهم، ويتحمل هذا المؤذن الذي غرهم. فعلى المؤذن أن يتقي الله وأن يراقب الوقت، وإذا تأخر لعذر فلا يؤذن، يكتفي بأذان المؤذنين الآخرين. ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا وقت الصيام الذي استقر عليه بعد نزول الآية أنه ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والمراد سقوط الشمس بالأفق، وعلامة غروبها أن يأتي الظلام من المشرق. أما إذا غابت الشمس من وراء جبل أو من وراء عمارة أو من فلا، المراد إذا غابت في الأفق وعلامة ذلك أن يأتي الظلام من جهة المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصيام. كذلك على المؤذن مرة ثانية أن يتأكد من غروب الشمس، إما أن يشاهدها وإما أن يعمل بالتقويم المعتمد فيؤذن عليه، ولا يتقدم على الوقت فيفطر الناس قبل وقت الإفطار، ولا يتأخر فيتأخر الإفطار الذي يستحب تعجيله، فالمؤذنون عليهم مسؤولية عظيمة، لا سيما في شهر رمضان المبارك، فعليهم أن يتقوا الله. والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، والإمام ضامن، أي يضمن صلاة من خلفه، وكل من المؤذن والإمام عليهما مسؤولية. هذا عليه مسؤولية مراقبة الوقت والتقيد به، وهذا عليه مسؤولية ضبط الصلاة وإتقان الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المعاشرة والمباشرة؟
كلاهما سواء، والمراد بها الجماع، لكن يعبر عنها بالمعاشرة والمباشرة من باب الكناية، وإلا فالمراد بذلك الجماع. نعم.
ويقول ما المقصود بالقواعد من النساء؟ ما المقصود بالقواعد من النساء؟
كما بين الله، اللاتي لا يرجون نكاحا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يرغب فيهن لكبرهن ولا يرغبنهن في الزوج. نعم.
يقول السائل، هل السائل الذي يطرق الباب أو يأتيك ليطلب الصدقة يعطى من الزكاة؟
نعم، السائل يعطى من الزكاة، إلا إذا علمت أنه غير محتاج فلا تعطيه، أما إذا لم تعلم فالأصل أنه مستحق، تعطيه من الزكاة، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل له حق. نعم.
يقول السائل، ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
اختلف العلماء في مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء على قولين، قول أنه يمسح، وقول أنه لا يمسح، لأن الذين قالوا بالمسح اعتمدوا على أحاديث ضعيفة لم تثبت، لكن الفريق الثاني قالوا هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فهي تتعاضد وتدل على مشروعية المسح، والراجح أنه لا يمسح. نعم.
يقول السائل، سؤالي بارك الله فيك ونفع بعلمك، أنا بإذن الله ذاهب إلى زيارة المدينة ومن ثم إلى مكة لأداء العمرة، ولكن أردت المبيت في جدة يومين، فهل الإحرام يكون من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا مررت بالمدينة تريد العمرة فلا بد أن تحرم من ميقات المدينة، لا تحرم، لا تتعدى. كل من مر على ميقات من المواقيت يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوزه إلا وهو محرم. نعم.
يقول السائل، ما حكم السواك في نهار رمضان؟
لا بأس به على الصحيح، لعموم الأحاديث الواردة في الحث على السواك، ولأن الحديث الذي يمنع من السواك بعد زوال الشمس حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلا مانع من السواك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، ولدي استفسار، في كل صباح وقبل الخروج من المنزل لصلاة الفجر أخرج مبلغا من المال وأضعه في صندوق، وفي نهاية الأسبوع أدفعه لأحد السائلين صدقة، فما أجر هذا العمل؟ وهل هناك طريقة أفضل؟ دلونا جزاكم الله خيرا.
لا حاجة إلى أنك تضع كل يوم في الصندوق وفي آخر الأيام تخرجه وتعطيه للسائل، خذه معك، فإذا جاءك سائل فأعطه إياه في وقته. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة حامل في الشهر الثاني أدخلت المستشفى بسبب نزيف.
امرأة
حامل في الشهر الثاني أدخلت المستشفى بسبب نزيف، وفي المستشفى أجبرها الطبيب على الإفطار، وأخذ وأخذ حبوب مثبتة للجنين، ما الحكم وماذا عليها في الأيام التي أفطرتها وإذا صامت وعندها نزيف، هل صيامها صحيح؟
نعم، إذا قال لها الطبيب أفطري لأنها بحاجة إلى الإفطار فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخرى. وأما الصيام مع النزيف إذا كانت تقدر على الصيام ولو كان معها نزيف فلا بأس، لأن النزيف لا يمنع الصيام، الذي يمنع الصيام هو الحيض، أما الدم الذي ليس من الحيض وإنما هو نزيف فهذا لا يمنع الصيام. لكن إن كان الصيام يشق عليها مع النزيف فإنها لا تشق على نفسها، تفطر لأنها مريضة. نعم.
يقول السائل: تذكرت في أول يوم من رمضان أن علي قضاء يوم من العام الماضي، فنويت قبل الفجر ذلك اليوم أن أول يوم هو قضاء اليوم المذكور، وبعد رمضان هذه السنة أقضي اليوم الذي علي، فهل فعلي صحيح؟
غير صحيح، فعلك غير صحيح. إذا دخل رمضان تصوم رمضان الحاضر، فإذا انتهى تصوم ما عليك من رمضان الماضي. نعم.
يقول السائل: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر بربع ساعة وقد بدأ قبل الأذان ولم يشعر بنفسه.
هذا جامع في النهار، معروف جامع في النهار، يبطل صيامه وعليه القضاء والكفارة، صيام شهرين متتابعين. نعم.
يقول السائل: شخص أخرج زكاته عن 4 سنوات قادمة فماذا يفعل؟
تعجيل الزكاة يجوز لسنتين فقط، لا يجوز لأكثر من سنتين، لأنه لم يرد تعجيلها لأكثر من سنتين، لا يجوز أن تعجل زكاة سنتين عند الحاجة لا أكثر من ذلك، هذا الذي ورد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: شخص سافر مسافة 400 كيلو في نهار رمضان، فهل يجوز له الأكل علما بأن سفره من أجل الصيد؟
أخطأ في أنه يترك رمضان يروح يدور يبحث عن الصيد، هذا خطأ كبير، ولكن بحكم أنه قصد هذه المسافة 400 كيلو قصدها فله الإفطار مع الإثم في أنه ترك رمضان وذهب إلى الصيد، عليه أنه يتوب إلى الله ويقضي ما أفطر. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يشكك بالتقويم ويقول غير صحيح وقته؟
أولئك لا يدرون، الذين يشككون في التقويم لا يدرون، يسمعون من بعض الناس الجهال تأثروا بهم، تقويم معتمد ومجرب للتجربة، ما وجد عليه ملاحظة، المشاهدة والتجربة تدل على أنه مطابق ويعمل به من سنين طويلة، من عهد الملك عبد العزيز هو يعمل به ولا لاحظوا عليه ملاحظة، فهذا الكلام الذي يشكك فيه كلام غير صحيح. نعم.
يقول السائل: في النذر هل يشترط ذكر لفظ الله؟
يقول: لله علي كذا، أو نذرت كذا وكذا، ينعقد النذر بهذا اللفظ: لله علي كذا، أو نذرت كذا وكذا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز إذا تم تجديد بوية المسجد من الخارج أن يتم تجديد بوية سكن المسجد الملاصق بالمسجد من نفس المال المعد لطلبات المسجد؟
هل يجوز
إذا جددت بوية المسجد من الخارج أن يتم تجديد بوية السكن الملاصق بالمسجد، سكن الإمام والمؤذن؟
نعم، تابع للمسجد، السكن تابع للمسجد، فالذي يصرف في السكن كأنه مصروف في المسجد لأنه من توابعه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لمؤذن المسجد إذا أذن أن ينصرف إلى بيته ولا يحضر إلا عند الإقامة؟
نعم، ينصرف ويفطر، ينصرف ويفطر ويأتي عند الإقامة، ما في مانع. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام الأكسجين في نهار رمضان للصائم إذا كان استخدامه يريحه؟
الأكسجين لا يصلح، يفسد الصيام، لأنه هواء معه ماء ملطف بماء ويدخل إلى الجوف. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، بالنسبة لقراءة القرآن في رمضان، فقد كان السلف رحمهم الله يقرؤونه في المسجد حفظا لأوقاتهم، فإذا كان لدى الإنسان أطفال ويريد أن يعودهم على قراءة القرآن وكذلك الزوجة، فكيف الجمع؟
نعم، قراءة القرآن في المسجد أفضل، لأنه أبعد عن الشواغل، ولأنه عبادة في المسجد أفضل، العبادة في المسجد أفضل. ولكن إذا كان بحاجة إلى أن يذهب إلى أولاده ليضبطهم ويعلمهم القرآن ويربيهم فلا بأس بذلك، هذا أولى من جلوسه في المسجد وترك أولاده. نعم.
السؤال الأخير، وهذا طلب من بعض الجماعة، يقول: لقد توفي جارنا حمد الناجم عليه رحمة الله، وله فضل على أصحاب الحي، حيث ترك طريقا من بيته للمسجد، لذا نرجو من فضيلتكم الدعاء له وحث جيرانه للدعاء له، حيث أن هذا حق له علينا.
غفر الله له ورحمه وأثابه عن ما ترك من ماله طريقا للمسجد، فهذا من الإحسان الذي نرجو الله أن يتقبله له، ونسأل الله له المغفرة والرحمة والرضوان والجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.